أصدر مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانتي أمريكا والكيان الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أي حماقة مع إيران. وهدد تخت روانتي واشنطن والاحتلال بدفع الثمن باهظا في حال إقدامهم على أي اعتداء على المصالح الإيرانية، مضيفا أن قيادة البلاد حددت الأطر العامة للمفاوضات مع الولايات المتحدة وأن الحكومة متمسكة بها. وفي الشأن السوري، أشار الدبلوماسي الإيراني إلى متابعة الأوضاع عن كثب بهذا البلد، لافتا إلى عدم وجود أي خلاف داخل إيران بشأن هذا البلد. طالبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالابتعاد عن التحيز السياسي والالتزام المهنية. بيان للمنظمة أكد أن ما يعادل ربع عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في العالم مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، واصفا برنامج إيران النووي بالسلمي وأن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة من هذا النوع. كما انتقد البيان تكرار غروسي للادعاءات السياسية البعيدة عن مجال عمله ومكانته. وكان مدير عام الوكالة الدولية ادعى أن على إيران إثبات عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية، كما زعم أن الاتفاق النووي يضم معلومات قديمة. سلمت المقاومة الفلسطينية جثث 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي ضمن مجريات المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وحضر عملية التسليم في جنوب قطاع غزة المئات من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تراجع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال جثث الأسرى 4. يذكر أن 3 من هذه الجثث هم عائلة واحدة، والرابعة تعود لأسير آخر لقوا حتفهم جميعا جراء قصف أماكن احتجازهم من قبل طيران الاحتلال خلال فترة العدوان على القطاع. وفي سياق متصل، يواصل كيان الاحتلال التحفظ على جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين، فيما يحتجز 1500 شهيد آخر من سكان غزة. ولسرد المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع معكم لهذا التقرير.
مشهد سيكتب في التاريخ كمفاضلة بين صاحب الحق وبين المعتدي. فبينما للموت لدى صاحب الحق قدسية بدت جلية في تسليم المقاومة لجثامين الأسرى الإسرائيليين، يختلف المشهد لدى المعتدي الذي ما زال حتى اللحظة يحتفظ بأكثر من 665 جثمانا لشهداء فلسطينيين، بعضهم استشهدوا في 60ياتي و70ياتي القرن الماضي. هذا بالإضافة إلى أكثر من 1500 شهيد فلسطيني يحتفظ بهم الاحتلال في معسكر سيدي تمان سيء الذكر، استشهدوا بعد 7 أكتوبر 2023.
هناك أعداد كبيرة من جثامين الشهداء. الحملة الوطنية توثق احتجاز جثامين 665 جثمانا في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال. طبعا من بين هؤلاء الشهداء 9 شهيدات، 59 طفلا و67 شهيدا من الحركة الأسيرة.
الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه لجثامين الشهداء الفلسطينيين لا يهدف فقط للتفاوض عليها مع المقاومة، وإنما وفق ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أقدم على سرقة أعضاء من هذه الجثامين واستخدمها في مختبراته الطبية. هذه الحقائق تزيد من التهم التي باتت ملفات الجنائية الدولية مثقلة بها بحق الاحتلال. ويبقى ذات الصوت يتردد، والحياة في موتكم قاهرين. والفارق بين الموت والحياة طرفة عين، وفارق كبير بين من يقدس الحياة ويعشق الموت لأجل الحياة.
وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والملك الأردني لاجتماع غير رسمي في الرياض. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع المقرر يوم غد سيبحث التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي ستعقد في مصر. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حكومة المملكة أن القادة العرب سيناقشون خطة مضادة لمخطط الرئيس الأمريكي ترامب تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 20 شهيدا وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، كما وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,300 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. طالبت منظمة أطباء ضد الإبادة الجماعية الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات فورية لوقف النزوح القسري لسكان قطاع غزة. جاء ذلك بتصريحات لأعضاء المنظمة خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكونغرس، اعتبروا خلالها ما يحدث في القطاع كارثة إنسانية تستدعي التحرك العاجل لصناع القرار الأمريكيين، داعين واشنطن إلى وقف دعمها للسياسات التي تسهم في استمرار معاناة الفلسطينيين. هذا ومنع عناصر الأمن الأطباء القادمين من عدة ولايات من استكمال المؤتمر داخل المبنى، وهددوهم بالاعتقال في حال إصرارهم على استكمال المؤتمر. أكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة يترافق مع عمليات دهم وملاحقة تنفذها أجهزة أمن السلطة لمنازل المقاومين. وأوضحت اللجنة أن العدوان تسبب باستشهاد 26 مواطنا وإصابة العشرات وتهجير الآلاف قسرا من مخيم جنين، مشيرة إلى منع قوات الكيان الأهالي من الوصول لمنازلهم مع الدفع باستعدادات عسكرية إضافية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، ما تسبب باندلاع مواجهات فيما اعتقلت عددا من الأهالي. وأخيرا، رفض كل من حزب الله وحركة أمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي في الجنوب اللبناني. بيان مشترك للقيادتين استنكر استباحة الاحتلال المستمرة لسيادة أجواء وأراضي البلاد، داعيا الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود القرار 1701. ختام النشرة، عناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير عام الوكالة الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. المقاومة الفلسطينية تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي. واجتماع عربي في الرياض لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة المضادة لمخطط ترامب. شكرا لكم كرم المتابعة، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.com. نعم، arabicradio.ir موقع إذاعة طهران العربية. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 9937942 4 رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. بمعزل عن فشله في تمديد احتلاله لمناطق وبلدات حدودية جنوبية وفشله في الاحتفاظ بعدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، لا يمكن القول أن العدو الإسرائيلي مرتاح لما آلت إليه الأمور نتيجة عدوانه على لبنان، والتي ما زال يشنها بمستوى غير بعيد عما كان قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم على تطبيق القرار 1701. وهناك عدة أسباب تجعل كيان الاحتلال اليوم مضغوطا بقوة في إدارة عدوانه على لبنان وفي إيجاد المخارج المناسبة لإنهاء هذا العدوان وبأقل الأضرار والتكاليف الممكنة، منها أن حزب الله ما زال قادرا على إثبات نفسه عسكريا وأمنيا، وأنه ما زال قادرا على التأثير في وحدات العدو داخل لبنان أو داخل فلسطين المحتلة وعلى مستوطناته أيضا، الأمر الذي تجاوز مخططات العدو والتي أرادها من عدوانه الواسع مؤخرا على لبنان. والمؤشر الأقوى لذلك هو عدم عودة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم، والتي تتأجل دائما من توقيت لآخر بطلب من سلطات الاحتلال، وأيضا بسبب خوف المستوطنين وعدم ثقتهم بقدرة جيش الكيان على حماية عودتهم. فالاحتلال ما يزال بعيدا جدا عن تحقيق هدفه بإنهاء قدرة المقاومة، الأمر الذي يلمسه بقوة، وراحت قوة حزب الله تلاحقه وتؤرقه وتضغط على قيادتيه السياسية والعسكرية وتزيد من الانقسامات داخل الكيان. لذلك اعتمد سلاح الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني، وتحديدا بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية من جهة، وبين حزب الله وبيئته من جهة أخرى، عبر خطة جهنمية أطلقها من خلال بث تحذير مسموم وخبيث بالتواطؤ مع الأمريكيين الذين نقلوا التحذير على طريقتهم المعهودة بمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت بحجة نقلها مع مسافرين لبنانيين أموالا لحزب الله سيستعملها الأخير لشراء أسلحة ولمتابعة تمويل منظومته الأمنية والعسكرية والإعلامية، ما تسبب باندلاع بعض الإشكاليات على طريق مطار بيروت بين الناس وبين القوى الأمنية والعسكرية، وحصلت بعض التجاوزات التي نتج عنها إحراق سيارة عسكرية لقوات اليونيفيل وسقوط بعض الإصابات بينها، وبسبب رد فعل عفوية للأهالي اللبنانيين العالقين في طهران. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن أمام التداعيات الحساسة وغير الحميدة لحصول أي توتر أو شرخ بين الجيش والدولة وبين بيئة المقاومة، تزداد الحاجة لاستيعاب كل الأطراف لخطورة الموقف الحالي، وتكبر وبقوة الحاجة أيضا لأن يأخذ كل طرف من الأطراف المذكورة بعين الاعتبار الوضع المحرج الذي يعيشه الآخر، ولتفويت الفرصة على العدو الذي لطالما حلم بتحقيق هدف استراتيجي وهو الفتنة الواسعة بين مكونات المجتمع اللبناني الرسمية والعسكرية والشعبية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معكم حديثنا حول موضوعنا نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية. طبعا حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسان الزين المحلل السياسي من لبنان، نستمع له.
تحياتنا إلى المستمعين جميعا. بالنسبة إلى سعي بنيامين نتنياهو لتوتير الساحة اللبنانية، هذا الشيء طبعا ليس جديدا على بنيامين نتنياهو، حتى قبل 7 أكتوبر حصل هناك عدة محطات حاول فيها توتير الساحة اللبنانية والدخول إلى الأزمة اللبنانية والمشاكل اللبنانية، وهذا طبعا ديدا العدو، وهو أيضا طبعا يوسع من توتيره للأمور في سوريا وفي الأردن وفي مصر، فضلا عن فلسطين، الضفة الغربية، غزة. هذه المعارك المتنقلة والحرائق المتنقلة تعكس يعني عقلية العدو الإجرامية التي زادت إجراما بشكل غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان، مع سيطرة العقل الصهيوني الديني على إسرائيل، العقل التوراتي الذي يؤمن بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط. هذا خطر على المنطقة وليس فقط على لبنان. بلا شك أن هناك طبعا نقاط أزمة في لبنان بنيوية يحاول العدو النفاذ من خلال بعض المشاكل الطائفية وبعض الحساسيات، ويريد طبعا تقليب الطوائف على بعضها والمناطق على بعضها، ويريد الدخول في أزمة لبنان الاقتصادية مستغلا طبعا الدعم الأمريكي لا محدود، ويعني يسعى عبر طبعا الضغط الدولي على لبنان لتنفيذ الشروط الإسرائيلية. هناك تنسيق ويعني انسجام كبير جدا بين يعني العدو وبين السياسة الدولية إلى حد التطابق، ونحن طبعا نرفض هذا التدخل المعادي. تطبيق القرار 1701 يجب أن يكون طبعا من الطرفين، على العدو أن ينسحب من لبنان، أن لا يتدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا الأمر طبعا على الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأيضا رئيس الحكومة أن يسعيا دائما من خلال علاقاتهما الدولية لمنع وقطع يد إسرائيل عن لبنان، ويعني رفع الشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل التي تنتهك كل القرارات الدولية منذ العام 45. يعني منذ العام 45 بدأت المشاكل على الحدود اللبنانية بحدود 80 عاما إسرائيل تمارس كل أنواع الجرائم في الأراضي اللبنانية، ولذلك الشعب في لبنان يقاوم هذه الاعتداءات وسيبقى كذلك بإذن الله.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور حسان الزين المحلل السياسي من لبنان.
نحن التاريخ والحاضر،
الأخ علي الموسوي من العراق كتب لنا: ماذا يحتاج اللبنانيون نصيحة من الأصدقاء إزاء مخطط توتير الساحة اللبنانية؟ الجواب: الصبر أمام التحديات. ثانيا: لملمة الجراح ومحاولة تصليح ما دمرته الحرب. ثالثا: إعادة تنظيمها الاجتماعي والسياسي. رابعا: الابتعاد عن المماحكات السياسية والتحديات للأطراف اللبنانية الأخرى في الوطن وإرسال رسائل اطمئنان لها لكي تبني بيئة إيجابية في جيل الشباب للمستقبل. وأيضا خامسا: ترك مقولة التطوع للقتال بدلا عن الآخرين. وأيضا ستة: الاستماع لنصائح شخصية بين قوسين نبيه بري نبيه بري المعتدلة. هذا رأي مستقل، اللهم اشهد. شكرا للأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. وأيضا لدينا مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق الناصرية.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: مهما فعل نتنياهو ومخططاته، ومهما حاول ومهما سعى، ومهما جند من إعلامه ومن حاشيته ومن الدول التي تطبع معه، فإنه لن ينجح هذا المخطط ولن يرى النور، وهو مخطط توتير الساحة اللبنانية. قطعا إنه لم ولن ينجح. مرتضى، العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعينك والجمهورية الإسلامية في إيران.
سيادة العميد، ما أبرز الأسباب التي دفعت الاحتلال للإسراع في إيجاد المخارج المناسبة لإنهاء عدوانه على لبنان؟
يعني في البدايات أثناء المعركة هناك أسباب الميدان، يعني الميدان هو كان السبب الرئيسي في إسراع إنهاء المعركة في ذلك الحين، وخصوصا بعد استخدام المقاومة الإسلامية في لبنان ومجاهديها بالصواريخ المتوسطة المدى التي طالت تل أبيب في تلك الحقبة، وقد أوجعت العدو في ذلك الحين. لذلك قد أوقفت يعني قامت إسرائيل بوقف إطلاق النار والقبول بالهدنة في ذلك الحين، ولكن فيما بعد المستجدات التي حصلت، الجيوسياسية التي حصلت في سوريا، واعتبار إسرائيل الكيان الصهيوني بأن المقاومة قد حوصرت من خلال هذا الكوريدور الممتد من طهران إلى بيروت، قد فصل عن بعضه، لذلك قد يعني ذهب باتجاه أن يتنصل من الكثير من الالتزامات التي كانت بحوزته. ولكن هناك تغير آخر بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس للحكومة في لبنان، أصبح هناك العديد من الأمور التي بالضغط الأمريكي التي توحي للإسرائيلي بأن الضغط باتجاه بيئة المقاومة هي سبيل لتحقيق أهدافه دون الحرب.
نعم. طيب، في حال استئناف الاحتلال عدوانه على جنوب لبنان، كيف سيكون رد المقاومة الإسلامية اللبنانية؟ هل سيكون مختلفا عن عما كان في السابق؟
طبيعي أن يكون هناك ردة فعل من المقاومة. اليوم المقاومة هي ليست فقط تشكيلات عسكرية في لبنان، هناك عدة مقاومات للمقاومة في لبنان، والمقاومة الشعبية والمقاومة، هناك جبهة أتشرف بترأسها جبهة مناهضة الاحتلال الأمريكي في لبنان أو الهيمنة الأمريكية في لبنان، بالإضافة إلى أن هناك يعني العديد من الشباب الجنوبي الذي يريد يعني إيجاد تشكيلات جديدة للمقاومة إذا كان حزب الله لا يريد المقاومة، لأن الاحتلال يعني يمعن في تصرفاته ضد في تعدياته ضد الشعب اللبناني. هناك كثير من الخيارات ومنها القدرات العسكرية في الخاصة بحزب الله التي لا زالت قائمة وموجودة، وواضح أن هناك هذه التشكيلات لا زالت قائمة، التشكيلات العسكرية الخاصة بحزب الله. نعم هناك عديد من الخيارات، وهذه الخيارات يعني تأزيم الوضع هو أصلا لمصلحة المقاومة في هذه الحقبة بسبب الضغط الأمريكي باتجاه الدولة اللبنانية لبغية يعني إنهاء حالة المقاومة في لبنان، هذا سيقلب الطاولة بشكل عام، بالإضافة إلى أن يعني المسألة التي كان يحتاجها حزب الله، مسألة الوقت الذي كان يحتاجه حزب الله لإعادة تشكيل قيادته والعسكرية قد حصل عليها، واليوم أعتقد أن الحزب أصبح عاد بوضعية أفضل بكثير مما كان عليه في فترة المعركة، وخصوصا بعد استشهاد سماحة الأمين العام. أعتقد أن الجهوزية أصبحت مكتملة، وهناك قدرة على إعادة المعادلات السابقة وترميم الردع الذي كسر في فترة الحرب الأخيرة.
طيب لماذا يحاول نتنياهو إبقاء وحدات من جيشه في لبنان، ويعني استنجد بالأمريكان حتى لإيقاف يعني لأخذ التأييد لهذا الأمر، ويعني يبدو أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما كان يستطيع أن يفعل ذلك؟
صحيح، ولكن يعني ما أعتقده اليوم أن هناك كان خلاف بين الأمريكي والإسرائيلي على وجود هذه النقاط، يعني حتى باللحظات الأخيرة كان من الممكن أن يكون هناك فقط نقطتين بدل الخمس نقاط لسببين. السبب الأول أن الإحراج الذي يسببه الوجود الإسرائيلي في لبنان للسلطة السياسية الجديدة، للسلطة السياسية الجديدة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية، ستحرج في طريقة التعاطي مع حزب الله كمنظمة غير قانونية. اليوم بوجود الاحتلال والدولة اللبنانية اليوم بكاملها قد أقرت بأن هذه النقاط هي مناطق محتلة في لبنان، والقانون الدولي يعني يرعى هذا الجانب، أن بوجود الاحتلال هناك شرعية قانونية للشعوب بمقاومة هذا الاحتلال. اليوم بهذه الحالة سيحرج النظام السياسي في لبنان، لذلك كان الأمريكي يريد يعني التخلي عن هذه النقاط ويحول المعركة إلى معركة سياسية وبالحرب الناعمة بدل الحرب الصلبة التي كان يقوم فيها الإسرائيلي. اليوم أعتقد بأن وجود الإسرائيلي هو محرج للجميع، ولكن ما يريده الإسرائيلي اليوم نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي إثبات ذاته أمام الجمهور القطعان المستوطنين في الشمال الفلسطيني بأنه قادر على تحقيق ما يريد تحقيقه في لبنان. النقطة الثانية ويعني وهي البروباغندا التي يستخدمها اليوم بمسألة الحرب النفسية لإفشال موضوع يعني الحشود الجماهيرية في التشييع لسماحة الأمين العام. لذلك يعني هذين النقطتين الذي يلعب عليهما، الحرب النفسية باتجاه بيئات المقاومة وبنفس الوقت الحرب النفسية بتأول الترميم النفسي للقطاع المستوطنين في شمال فلسطين. تفضل.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيادة العميد ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:37 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع لقاءنا هذا في محوره للحديث في هذه الحلقة نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. سيادة العميد، الآن الساحة اللبنانية يعني يبدو أنها لو صح التعبير، هناك من يرى بأن الساحة باتجاه يعني محموم باتجاه خطير، يبدو أن كيان الاحتلال لجأ إلى اعتماد سلاح الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني وبين الجيش وبين يعني بالتحديد ربما يقصد هؤلاء بين الجيش والحكومة الجديدة وبين المقاومة وحاضنتها، وبالتالي يعني إشعال فتيل الأزمة والفتنة في الداخل اللبناني، وهي محاولة ليست جديدة، هذه محاولة مستمرة ضد المقاومة وضد لبنان والشعب اللبناني. ماذا تقولون في ذلك؟
صحيح، يعني موضوع وضع الجيش بمواجهة المقاومة اليوم هو سياسة أمريكية إسرائيلية أو صهيو أمريكية، ولكن يعني اليوم المشكلة ليس مع الجيش اللبناني، الجيش اللبناني هو جيش وطني ترب على وطنيته وهو قادر على التحالف مع المقاومة، وهذا ما كان حاصل بكل الفترات الزمنية السابقة، وكان هناك صورة جلية لهذا الوضع عندما دخلت عناصر الجيش اللبناني إلى بلدة ميس الجبل وأسقطوا العلم الإسرائيلي عن إحدى الأعمدة وقدسوه بأرجلهم أمام الأعين الإسرائيليين في الجهة المقابلة، وهذا كان واضح أن ما يفعله جنود الجيش اللبناني هو قناعاتهم بأن هذا عدو غاشم وغاصب للأرض وهو محتل، ولا أعتقد أن هناك عنصر واحد في الجيش اللبناني هو يريد الاقتتال مع حزب الله، ولكن ما يريده الإسرائيلي أو السياسة الصهيونية الأمريكية في لبنان هي يعني وذلك عبر وضع رئيس الجمهورية بالتعيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أريد أن أقول ذلك وبدون قفازات يعني، وكذلك رئيس الحكومة تعيينهم يعني كمندوبين ساميين في المعترك السياسي اللبناني على المندوبين على الشعب اللبناني. ما أريد أن أنوه به، سيكون هناك مشهد تاريخي في يوم الأحد في 23 شهر وهو تشييع سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد القائد المجاهد، وهذا التشييع سيكون بمثابة استفتاء شعبي لخيار المقاومة، وأعتقد أن خيار المقاومة في لبنان هو لأكثرية الشعب اللبناني وليس لأقلية الشعب اللبناني. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي مسيطرة على الإعلام في لبنان، مسيطرة على بعض مراكز القرار، وبهذه الحالة هو بالبروباغندا يظهر أن الشعب اللبناني هو ضد هذه المقاومة، ولكن سيظهر جليا من خلال الحشود البشرية حقيقة خيار هذا الشعب العظيم الشعب اللبناني إن كان بطوائفه كاملة، يعني هناك حشود جماهيرية لن تكون أقل من مليونية، وقد تضاهي مشهد تشييع جنازة السيد الإمام الخميني القائد في طهران.
نعم.
لذلك أعتقد أن هذه المسائل بعد هذا الاستفتاء سيكون قرار أبناء خيار المقاومة، سيكون بإعادة المعادلات كما كانت سابقا، بالإضافة إلى يعني إعادة ترميم الرجع كذلك، يعني في مع العدو الصهيوني، وهذا سينفذ كافة الاحتقانات اللي موجودة حتى على عبر الإعلام، وهي فقط بروباغندا إعلامية ليس أقل أو
أكثر. طيب سيادة العميد، هناك من يقول أو الإعلام المعادي الآن يعني ينفخ في هذا البوق الآن بأنه إلى متى لبنان وشعب لبنان يريد أن يبقى رهين المقاومة، متى المقاومة تريد أن تشعل الحرب وتكبد الشعب الخسائر، والعدو الإسرائيلي يبطش بالشعب اللبناني من جراء أفعال المقاومة وما إلى ذلك من هذا الكلام. يجب أن يكون يعني يكون السلاح مسؤولا، ويجب أن يكون بيد الدولة وما إلى ذلك. يعني هناك تركيز اليوم على قضية سلاح المقاومة. نعم.
صحيح صحيح صحيح. الشعب اللبناني لديه خبرة طويلة وباع طويل بمعرفة من هو المعتدي ومن هو الذي نبع من رحم المظلومية للشعب اللبناني. من ولد من رحم المظلومية الشعب اللبناني هو خيار المقاومة وليس العكس. يعني الشعب اللبناني يعرف الدولة العبرية منذ سنة 48، كانت هناك العديد من الدول لا تعرف معنى هذه المظلومية للشعب اللبناني، حتى لم تكن الجمهورية الإسلامية جمهورية إسلامية، كانت بعد لازالت هي في مكان آخر في هذا العالم، وهذا الشعب اللبناني هو يعرف طبيعة هذا العدو الغاصب وطبيعة عدوانيته، ويعرف أن المقاومة ولدت من رحم المظلومية الشعب اللبناني وليست العكس. أما البوق الذي يعني يبرر حالة الفوضى، حالة العدوان الإسرائيلي، بأن سبب هذا العدوان هو المقاومة الإسلامية في لبنان، صحيح هناك يعني ب78 ماذا كان، هل كان يوجد مقاومة إسلامية في لبنان؟ ب73 هل كان يوجد مقاومة إسلامية في لبنان؟ ب71 هل كان يوجد مقاومة إسلامية؟ في الستينات القرن الماضي، في 48 سنة 48 مجزرة حولة. البلدة الحدودية التي اعتدى عليها الإسرائيلي في سنة 48 بعد مجزرة دير ياسين. هل كان هناك مقاومة إسلامية في لبنان أو غير إسلامية؟ لا أعتقد أن المسألة هي تخص الدولة المقاومة الإسلامية. يعني عندما دعم في الخمسينات والستينات القرن الماضي جمال عبد الناصر المقاومة في لبنان، كانت نفس الاتهام، نفس العبارات، نفس التعابير ضد جمال عبد الناصر، يعني في تلك الحقبة. وكان بعض العرب يعني يتباكون على المراقص أو الملاهي الليلية في بيروت، وليس على الشعب اللبناني عندما كان يقتل في الآلة العسكرية الإسرائيلية. وهناك كذلك يعني بعض الأنظمة التي كانت نفس البوق ونفس الطريقة بالإعلام، وحتى الإسرائيلي كان يبرر كل هذه العمليات الإجرامية بنفس الطريقة. الشعب اللبناني لديه خبرة كبيرة مع هذا العدو الغاشم، ولا أعتقد أن هذه ستمر على أبناء الشعب اللبناني. تفضل.
طيب نتنياهو يعني كان يفكر على ما يبدو بأن وقف العدوان على لبنان هو فرصة لإعادة يعني ترتيب صفوف قواته وتوحيدها، برأيك هل يمكن أن يعني يعيد كيان الاحتلال ونتنياهو على وجه التحديد، خاصة أنه يعني خرج من غزة خالي اليدين، يعني لم يحقق شيئا من قبل، أيضا أخذ في المواجهة مع المقاومة، وعندما اشتد نيران المقاومة اضطر إلى طلب وقف إطلاق النار، هل تعتقد بأنه يمكن أن يعني يعيد اعتداءه على لبنان؟
لنكن واضحين بهذا الخصوص.
نعم
نعم صحيح، يعني كانت حاجة إسرائيلية كما كانت حاجة لبنانية وقف إطلاق النار. ولكن قد أوضحنا في سياق السؤال، سياق الجواب على السؤال السابق، بأن كانت هناك حاجة لبنانية، ولكن أريد أن أوضح ما هي الحاجة الإسرائيلية كانت بذلك الوقت. الإسرائيلي اليوم خصوصا بعد نيسان العام الماضي قد زود بطائرات F-35 الكاسرة للتوازن في هذه المنطقة. وهذا السلاح الوحيد الذي كان هو قادر على يعني إعادة رسم الجغرافيا المعركة في تلك الحقبة. هناك لديه مشكلة كبيرة في وأزمة كبيرة في السلاح البر، وهو سلاح المشاة، وخصوصا ما يعانيه من الطاقة البشرية، نقص كبير حتى الآن في الطاقة البشرية. هذه الطاقة البشرية لن ترمم في الجيش العدو الإسرائيلي، ما رمم هو فقط سلاح الجو. سلاح الجو في بعد كل هذه المعارك التي حصلت كان يحتاج الإسرائيلي إلى إعادة يعني صيانته وخصوص وتزويده بأسلحة المناسبة التي كان قد استخدمها في كل هذه المعركة، وخصوصا الأسلحة التي زودها الذخائر التي أعاد تزويده بها الأمريكي ترامب في الآونة الأخيرة.
نعم
هل يمكن للإسرائيلي إعادة الحرب من جديد من خلال سلاح الجو؟ يمكن له ذلك، ولكن هل يقادر الإسرائيلي على ترجمة انتصارات من خلال سلاح الجو؟ أعتقد أن المسألة، وخصوصا في تصريحات بعض القادة الإسرائيليين في موضوع الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، بأنه مثلا سيكون هناك ثلاث أضعاف القوات الإسرائيلية التي كانت موجودة في الشمال الفلسطيني كمراكز دفاعية. هذه التصريحات توحي وتؤكد بأن مشكلته اليوم هي في الطاقة البشرية، وتؤكد أيضا بأن الخوف من أي معركة في مع جنوب لبنان هو الدخول اللبناني باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وأؤكد أنه ليس لديه قدرة على أن يكون هناك ثلاث أضعاف في قواته الدفاعية في الشمال الفلسطيني لسلم. كل قواته هي 12 فرقة عسكرية، 12 فرقة عسكرية يوجد منها يعني أربع فرق في الشمال، يعني ثلث الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي. إذا زادها ثلاث أضعاف معنى ذلك أنه سيأتي بكافة قدراته العسكرية إلى الشمال الفلسطيني، وهذا شيء مستحيل، لا يمكنه أن يتخلى عن الضفة الغربية وقطاع غزة والحدود المصرية والحدود الأردنية، لا يمكنه ذلك، وخصوصا أنه اليوم هو منتشر في جزء من الأراضي السورية. يعني هذا الكلام مستحيل، لذلك من خلال هذه التصريحات تعرف ما هي مقاطعة العدو الإسرائيلي في هذه الفترة، وتعرف أن بإمكانياته فقط تحريك سلاح الجو، وأي عسكري أو قائد عسكري يعرف أن عندما يتحرك سلاح الجو المتفوق على القوى الغير يعني المتساوية عليه، على هذه القوى أن تدخل في معركة قريبة مع العدو من أجل تحييد سلاح الجو، وهذا سيؤكد أن دخول الشمال الفلسطيني يعني هو ليس فقط هدفا، بل هو تكتيك حربي ممكن أن يستخدم في أي لحظة. وأعتقد أن جماهير الموجودة، جماهير بيئة المقاومة، قادرة على رفض المقاومة بالطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل. نعم. العسكري.
ما دمت ذكرت تفوق السلاح الجوي العدو وأنه ورقته الرابحة ربما لو صح التعبير في المواجهة مع المقاومة في لبنان، هناك سؤال يعني دار كثيرا بيننا خلال الأحداث التي جرت، خاصة المواجهة مع المقاومة في لبنان، وهو قضية الدفاع الجوي. لماذا المقاومة تفتقر إلى الدفاع الجوي؟
نعم، يعني هناك بعض الأسرار وهناك بعض الحقائق. الحقيقة أن القدرات المقاومة الإسلامية كانت قد بنيت على أساس وجود نوع أنواع معينة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وهي F-15 F-16، ولم يكن يتواجد لدى الجيش الإسرائيلي طائرات F-35 الكاسرة للتوازن إلا 15 طائرة، وهذه 15 طائرة كانت مجهزة للتدريب الطيارين الإسرائيليين. ولذلك قلت لك أن نيسان كان مفترق، شهر نيسان كان مفترق ما بين الواقع الذي بنت عليه قدراتها المقاومة الإسلامية وبين الفارق الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية على أرض الواقع بتزويد الإسرائيلي بالF-35، وكذلك الدخول الأمريكي مباشر بالF-35 عندما تمت عملية اغتيال سماحة السيد. لذلك لم يعد نوع هذه المنظومات الدفاع الجوي الموجودة في لبنان قادرة على الدفاع الحقيقي عن الجو اللبناني، خصوصا بوجود هذه الطائرة المتفوقة. يعني لأقول لك ما هو الفارق بين الطائرتين، F-15 والF-16 والF-18 بدأت قدرات طيران باثنين ماخ إلى 2.5 ماخ، يعني ممكن أن لا تتجاوز 1000 متر بالثانية، بينما طائرة F-35 1970 متر بالثانية، يعني عفوا لا تتجاوز 800 متر بالثانية، هو ذيك الطائرتين السريعة الذكر، ولكن F-35 هي بذات سرعة 1970 متر بالثانية، وهذا يستحيل أن يكون هناك قدرة على طبعا الاستحالة مؤقتة، يعني بنفس أنواع الصواريخ التي كانت موجودة لدى المقاومة الإسلامية غير قادر على اللحاق بهذه السرعات بالتفوق.
عفوا عفوا سيادة العميد، مستحيل يعني رصدها هذه الطائرات أو استهداف هذه الطائرات كلا أو فقط لدى المقاومة مؤقتا؟
لا 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 لا، لدى المقاومة أولا لأنها قد جهزت نفسها لأنواع أخرى، ولكن بالحقيقة أن سرعة 1970 متر بالثانية هو ممكن أن يحددها الرادار بطريقة نقطية وليس بطريقة خطية. عارف كيف؟ لذلك يعني يجب أن يكون هناك أسلحة نوعية، يعني الفارق كثير بين الرادارات المختصة بالأسلحة الكاسرة للتوازن والأسلحة الغير كاسرة للتوازن. يعني على سبيل المثال الصاروخ الفرد صوتي الإيراني بنفس الطريقة هو أصلا كاسر للتوازن في هذه المنطقة. الفرد صوتي يصل إلى 16 ماخ، يعني فوق 4500 متر بالثانية، لا يمكن للرادار الإسرائيلي أن يلتقطه إلا بطريقة نقطية، ولذلك لا يمكنه يعني توجيه أي صاروخ مضاد للصواريخ باتجاه هذا الصاروخ، حتى ولو توجهه لن يصيبها لأنه أصلا لم يحدد مساره الحقيقي لهذا الصاروخ بسبب سرعته المتفوقة. نفس الموضوع إسقاط نفس الموضوع على الطائرة الحربية الأمريكية F-35 هي بنفس الأسلوب. يمكن لبعض أنواع الصواريخ الموجودة في العالم أن تواجه هذه النوع من الطائرات اللي هي وهي الصواريخ الفرد صوتية، والتي تسمى في مثلا في روسيا بالS-400، التي هي عدة أنواع من أنواع الصواريخ ذات مدايات مختلفة ولكن بسرعات تتفوق على سرعة الطائرة F-35.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار مهما فعل نتنياهو ومخططاته ومهما حاول ومهما سعى ومهما جند من إعلامه ومن حاشيته ومن الدول التي تطبع معه فإنه لن ينجح هذا المخطط ولن يرى النور، وهو مخطط توتير المنطقة الساحة اللبنانية. قطعا إنه لم ولن ينجح. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. والأخ صبي عبد الحميد من الأردن أيضا أرسل مساهمة.
جميعا طبعا الصهاينة لم يستطيعوا القضاء على حزب الله عسكريا، ولكنهم لجأوا إلى الفتة الداخلية لعلهم يجدوا حظهم في هذا، لكن هذا لم يحصل فعل وعي الجيش والشعب. وأشكر لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
وحملت سلاحي بيميني بيساري يلمع سكيني، في قلبي نبض قد غنى فهوى الثوار
يحيى ودم القسام، سنحطم عرش الإجرام ونعيد المجد لأمتنا ونحقق كل الأحلام.
يحيى ودم القسام، سنحطم عرش الإجرام ونعيد المجد لأمتنا ونحقق كل الأحلام.
خيبر خيبر جئت لأثأر، ودمي صلى صاح وكبر، لا لن نهزم حاشا نكسر، نقهر جيشا لسنا.
ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. اجتماع عربي في الرياض لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة المضادة لمخطط ترامب. والاحتلال يفجر مبنى سكنيا في سيلفيت بعد محاصرته ويحرق آخر في طول كرم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر مساعد